صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحه العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. إثبات صفة التعدب لله عز وجل، وعنه مرفوعا أي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. رواه أحمد والبخاري. محل الشاهد من الحديث عجبا، فعل من أفعال المولى عز وجل متعلق بمشيئته عز وجل وبزمن، وده ضابط الفعل عن الصفة، عن صفة الفعل. واشتق العلماء منه صفة التعجب لله عز وجل، وقلنا أن اشتقاق الصفات من الأسماء ومن الأفعال هذا جائز، والعكس لا يجوز. يعني اشتقاق الأسماء من الأفعال ومن الصفات لا يجوز، أما اشتقاق الصفات من الأسماء والأفعال يجوز. ففرق بين الأمرين. هذا الحديث من جنس أحاديث الصفات، فيه ذكر صفة العجب وأن الله عز وجل يعجب. وصفة العجب ذكرت في القرآن في قول الله تعالى في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون، على القراءة السبعية الثانية، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف كما هو في الهامش، إذ هي في الآية قراءتان: القراءة الأولى بل عجبت ويسخرون، والقراءة السبعية المتواترة الثانية بل عجبت ويسخرون. فإذا تكون صفة العجب قد دل عليها القرآن والسنة، ويوصف الله بالعجب كما وصف به نفسه. كما تعلمون ولا يخفى إن القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه جعلها العلماء من أقسام اختلاف التنوع، ومن القسم الأول، وهو أن يكون كل قول من القولين المختلفين صحيح ولا مرجح لقول على قول. هذا في القراءات المتواترة، يعني مالك يوم الدين ملك يوم الدين إلى غير ذلك من القراءات، نقول كلا القراءتين صحيحة متواترة، ولا يحل أن نقول قراءة مالك يوم الدين أرجح من قراءة ملك، لأن كلا القراءتين متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل القراءات السبعية اللي هي القراءات السبع المتواترة، وهذا بعكس القراءات الشاذة التي ثبتت عن بعض الصحابة كنوع من أنواع التفسير، كما في قوله عز من قائل: فاقطعوا أيمانهما، وقوله عز من قائل: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. دي كلها قراءات يا أخوانا شاذة غير متواترة، ولكن استأنس العلماء بها في التفسير. أما القراءة المتواترة فكلا القراءات كلها في منزلة واحدة. العلماء استلوا قاعدة، وهي إذا كان في الآية قراءتان متواترتان ولم يمكن الجمع بينهما تحمل كل قراءة على أنها آية. أعيد هذه القاعدة، يبقى أنا عندي آية فيها قراءتين، فيها قراءتان متواترتان. معنى متواترتان يعني من القراءات السبع المتواترة، يعني مش قراءة ليست بقراءة شاذة على سبيل التفسير، قراءة متواترة. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى مصادر القراءات المتواترة موجودة بين أيدينا ومجمع عليها. فوجد في الآية قراءتان متواترتان لكلمة معينة ولم نتمكن من الجمع بينهم. العمل نجعل كل قراءة بمنزلة آية، نجعل كل قراءة إيه؟ بمنزلة آية. مثال ذلك قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة المتواترة وأرجلكم، فجاءت قراءة وأرجلكم وهي قراءة حفص المشهورة عطفا على غسل اليدين والوجه، وجاءت قراءة وأرجلكم وهي أيضا متواترة عطفا على الرأس. فكيف نجمع بين أرجلكم معطوفة على المغسول وبين أرجلكم معطوفة على الممسوح؟ قال أهل العلم للجمع هنا قصدي يحمل كل آية على معنى بمفردها، ومن هنا استأنس العلماء على مشروعية المسح على الخفين استئناسا بهذه القراءة الإيه المتواترة. نرجع للكتاب، يقول: والقراءة السبعية المتواترة الثانية: بل عجبتم ويسخرون، فإذا تكون صفة عجب قد دل عليها القرآن والسنة، ويوصف الله بالعجب كما وصف به نفسه، وليس وصف الله بالعجب مما يعمله العبد ناتجا عن عدم العلم، بل هو من كماله عز وجل، لأن العجب، وركزوا بقى في الكلام اللي جاي، لأن هذا الكلام أشكل على أهل البدعة فنفوا عن الله صفة العجب، ولو أمعنوا النظر وتروا في الحكم لوصلوا إلى ما وصل إليه سلفنا الصالح تماما. وإحنا قلنا قبل ذلك الصفات المعنوية من العزيز أن نضع لها حدا لا يدخل فيه غيره، يعني إذا أردت أن تتكلم عن صفة الضحك والفرح والرضا والغضب وتجعل لها حدا معينا لا يدخل فيه غيرها من الصفات تعجز، بل كل ما عرفه العلماء في هذه الصفات المعنوية هو أثر من أثر الصفات. فلما يقول الضحك انفراد الشفتين وظهور الأسنان وصوت من الحنجرة، دي مظاهر الضحك وليس هو الضحك، كما يقول الغضب غليان الدم في العروق وانتفاخ الودجين واحمرار في الوجه، ده أثر الغضب وليس هو الغضب. كذلك الإشكال عندهم جاء في مسألة العجب، وظنوا أن العجب لا يقع إلا ممن رأى شيئا كان يجهله، وبناء على ذلك قالوا كيف يعجب ربنا وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه ولا يخفى عليه شيء من أي شيء. فمن هنا جاء لهم هذا الشبهة ونفوا عن الله عز وجل صفة العجب. ولكن أهل السنة والجماعة أكرمكم الله يثبتون ما أثبته ربنا عز وجل نفسه أو أثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل. انتبه، لأن العجب تارة يكون عن عدم علم، كويس، وده اللي عندي وعندك، أنا رأيت من أخي فعلة عجبت، قلت إزاي فعل هذه الفعلة، فأخذني العجب لأنني جاهل، ما علمت أنه سيفعل هذا أو ما توقعت أنه يفعل هذا، فمن هنا جاء العجب. يبقى أول حاجة العجب طار يكون عن عدم العلم، تعلمون مثل ماذا؟ كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيه. النسيان في لغة العرب يطلق على أمرين: النسيان الذي هو ضد الذكر، والنسيان الذي هو الترك. يبقى يستحيل أن يكون المعنى الأول هو المراد فينصرف إلى المعنى الإيه؟ المعنى الثاني. يقول: لأن العجب طارة يكون عن عدم علم، وطارة يكون عن علم، والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منهم، وهذا يثبت لله عز وجل كما قال عز وجل: بل عجبت ويسخرون، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب، مثل قوله تعالى: عجب ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعدلت نقلتهم نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من إنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأضف إليها: ولا تحريف ولا تعطيل. طيب، يبقى لازم نحط قاعدة الأول قبل أن نستمر في القراءة، إن العجب ينشأ من أمرين اثنين: من عدم علم ومن إيه؟ ومن علم. يبقى المثبت لله هو ماذا؟ العجب الذي نشأ من إيه؟ من علم. أما من عدم علم يستحيل على الله عز وجل. وقوله: عجب ربنا، عجب فعل ماض وفيه إثبات صفة العجب لأنه مشتمل على المصدر، فنثبت صفة العجب لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد في المسند وفي إسناده مقال. وكذلك قول الله عز وجل وإن تعجب فعجب قولهم، أي إن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث إلى آخر ما قالوا فعجب قولهم، فالمتعجب هو الله عز وجل. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة العجب لله، فإذا صفة العجب لله عز وجل دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة. طيب، لكي تثبت الصفة لله عز وجل أو يثبت الاسم لله عز وجل أو الفعل لله يكفيه كم دليل يا أحمد؟ السؤال لك، أعيد السؤال، لكي نثبت صفة لله أو اسم لله أو فعل لله نحتاج كم دليل لكي نثبت هذا الأمر؟ أنا ما قلت لكش نص، أنا أقول لك نحتاج كم دليل لكي نثبت لله الاسم أو الوصف أو الفعل، اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة؟ تدري أم لا تدري؟ طب ريح يقول لازم من أول، تضيع وقتنا ليه؟ فضل شيء. قد بلك أحمد، دليل واحد صريح صحيح، أكرمك الله. يقول فإذا صفة العجب دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة، والعجب يكون من أحد شيئين، ده أهم حاجة في الحديث. الأول إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا، هذا هو المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. واضحة؟ أعيد مرة ثانية، لأن صفة العجب من اللي تم بها التلاعب. ليه؟ من عدم الفهم، من عدم الفهم. يقول والعجب يكون من أحد شيئين، إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا، هذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. والثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لأجل حاله. ثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة، يعني ابتلاك الله عز وجل بمصيبة كبيرة ولم تعلم العلم بالعاقبة المترتبة على صبرك على هذه المصيبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لأجل حاله، يعني حلت المصيبة فأصيب الرجل بالضجر وبالقلق وبالتسخط مع أن الله عز وجل بعلمه الأزلي أن في هذه المصيبة سعادة لك في الدنيا والآخرة، فلما نظر إلى حالك وهو لا يخفى عليه شيء حدث العجب من هذا. اتفهمت يا أخوانا؟ وضحت؟ فالمعنى الأول ركزوا راجع إلى جهل المتعجب، الحاجات دي لازم تنحفظ بحيث لا تنساها، حينما تسمع الصفة يبقى الأمر واضح عندك، لما يأتيك مبتدع ويقول العجب دليل على جهل المتعجب قل له لا، من قال الكلام ده؟ العجب له معنيين في لغة العرب، الأول كذا والثاني كذا، ينتهي الأمر على أصر على قولي اعلم أنه ضل مضل ولا تشغل نفسك معه. يقول فالمعنى الأول راجع إلى جهل المتعجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه. والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله عز وجل والمثبت لله، والمعنى الثاني وهذا من جهة التقريب وليس من جهة الحد، أي أن مورد العجب أنه حصل من المخلوق ما يتعجب منه مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخره. في كلام شيخ الإسلام في الهامش نقرأه سويا. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في سياق رده على منكري صفة العجب لله، وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمته سببه أو لعظمته. والمقصود أن العجب يثبت لله على جهة الكمال، أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك أو التفاجؤ بالأمر والانصدام به والانذهال، هذا كله ينزه عنه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما حصل وما سيحصل، وليس شيء عنده جديدا ولا غريبا، ولا هو سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه، بل هو عز وجل الكامل في صفاته، وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه بأن فعل فعلا غريبا أو عجيبا بالنسبة إلى نظرائه، فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم العاقبة ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في حاله حين عمل شيئا من الأعمال. صبر الله عز وجل على الذين يدعون له ولدا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. هذا الحديث فيه إثبات عظم صبر الله عز وجل على خطايا عباده وعلى ما ينسبونه إليه، وهو عز وجل من أسمائه الصبور، فهو عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم في حقه بالشرك وبغيره. وفي الحديث أيضا إثبات صفة السمع لله، فهو عز وجل السميع البصير. ومناسبة هذا الحديث والحديث الذي قبله لهذا الكتاب أصول الإيمان أن من أركان الإيمان الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه عز وجل واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طبعا كما تعلمون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في شيء سبحانه وتعالى، وأيضا ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا أفعاله، ولكن يكتفي كثير من أهل العلم بذكر الأسماء والصفات ويستغنون بها عن الأفعال، ولكن الصواب أن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. نعم. سيأتي حاضر. يقول: فهو يسمع ويرى ويصبر، لكن سمعه ولكنه سمع وصبر، سمع وصبر يليق به، سمع ليس كسمع المخلوقين وصبر ليس كصبر المخلوقين. وحقيقة الصبر في اللغة الحبس، ومنه قول القائل: قتل فلان صبرا إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال، اللي هو يقال عندنا الحكم بالإعدام. ويقال للصبر الشرعي إنه صبر، لأن فيه الحبس، وهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وهذا كله في حق المخلوقين، والله عز وجل منزه عن كل نقص، فله الكمال. وصبر الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، رغم أن ادعاء الولد لله فيه تنقص له عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى أنظرهم إلى يوم القيامة وأجلهم حلما منه والقدرة عليهم، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وغني أن يتخذ صاحبة أو ولدا، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن أعظم الفرية على الله أن يجعل له الصاحبة أو يجعل له الولد أو يجعل له شريك في الربوبية أو في الألوهية، ومن فعل ذلك فقد سب الله عز وجل أعظم مسبة. ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك، لأن المشرك سب الله، فيبغض المشرك على أي حال كانت له في الدنيا، ولو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن، فيبغض لما اشتمل عليه صدره واشتملت عليه روحه من مسبة الله ومن بغضائه. والله عز وجل صبور، يسمع أذى العباد ويسمع شتمهم وسبهم لهم، وهو عز وجل صابر عليهم، كما قال عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الآية دلت على صبر المولى عز وجل بدلالة المعنى. طيب، اسم الله الصبور هل هو من أسماء الله عز وجل أم لا؟ النكتة فين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على الذي سمعه من الله. أصبر على وزن أفعل تفضيل، وهذه الصيغة جوز علماء الشريعة أنها تدل على الاسم بصيغة الاسمية. وضحت؟ ومن هنا أثبتوا اسم الله الصبور. ومنهم من قال غير ذلك، يعني منهم من قال لا تدل، بل الصيغة الاسمية كما وردت في ألفية ابن مالك اللي هي بالندى والتعريف وقال ومسند الاسم قد حصل. فقالوا بعض أهل العلم وأهل اللغة، قالوا إذا جاء الأمر بصيغة أفعل تفضيل أصبر تدل على صيغة الإسمية أيضا. ومن هنا اختلف أهل العلم في اسم الله الصبور. نعم. احنا قلنا كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منه بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. يبقى كل أسماء الله عز وجل الحسنى الواردة بنصها يشتق منها اسم لله. كويس؟ كل يشتق منها صفة لله عز وجل. وكذلك أفعال المولى عز وجل يشتق منها صفة. ومن أجل هذا ذكر العلماء أن الصفات تأتي في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه: مجيء الصفة لله عز وجل في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يشتمل، أن يتضمنها الاسم الثابت لله، فاسم الله العليم دل على صفة العلم، واسم الله الجبار ظل على صفة الجبروت لله عز وجل، وهكذا. يبقى الوجه الأول يا أخوانا من مجيء الصفات في القرآن والسنة أن يأتي الصفة متضمنة الاسم، يعني اسم الأسماء الله عز وجل يتضمن هذه الصفة. الوجه الثاني أن تأتي الصفة بنصها: وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة صفة لله عز وجل، وكذلك أنزله بعلمه، صفة العلم جاءت هنا بصيغة الصفة. الوجه الثالث أن يدل الفعل الثابت لله بالنص على ثبوت الصفة. أول تاني يا أخوان بالنسبة لمجيء الأسماء، بس معي نخلص الأول. يبقى الصفة تأتي على كم وجه في القرآن والسنة؟ سمعني كده. الصفة،
نعم، الصفة اسم العليم تضمن صفة العلم،
وهكذا كل أسماء ربنا عز وجل تضمنت صفة من صفاته. نعم.
وأن الصفة بنصها،
بنصها. نعم.
نعم. وأن يدل الفعل الثابت لله
تبارك وتعالى، وأن يدل الفعل الثابت لله عز وجل على صفة لله عز وجل. وضحت يا شيخ كده؟ طيب لعلنا أخطأت يا أخي، فهمني السؤال تاني، تفضل. ده بالإجماع.
ولا يجوز أن نشتق من الصفات أسماء
بالإجماع.
موضوع الاشتقاق ده
له
قواعد معينة.
إيه معنى الاشتقاق الأول؟
وأنا أشتق الصفة الصفة من الاسم،
يعني في أض 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 لا ركز بقى شوي، فهمني، اضرب لي مثال كده.
مثلا الله جل جلاله
لا مش تعب أسمائي بقى، من صفات ربنا عز وجل الكلام، صح؟ دليلك؟
أجيبه حتى يسمع كلام الله.
لا،
ماشي
سنتجاوز. ماشي، هل يجوز أن نقول من أسماء الله المتكلم؟ رد علي.
لا.
ليه؟ طب ماذا اللي احنا بنقول؟ انت قلت نفسك لا ما ينفعش، يبقى اشتققنا الاسم من الصفة، لا يجوز على كلامك. ليه؟ طيب ايه الجواب؟ لانه لا يجوز اشتقاق الاسماء من الصفات، لان الاسماء وردت بنصها، فلا يجوز الاشتقاق من صف من 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 الافعال المولى عز وجل. ينزل ربنا عز وجل في الثلث الاخير من الليل، هل يجوز أن نسمى ربنا النزل؟
لا.
لما؟
لا يجوز أن نشتق من الصفات.
بس خلاص، هو ده اللي احنا بنقول، عندنا صفات وأفعال لا يجوز أن نشتق منها أسماء، العكس يجوز، وده الأول بالإجماع والثاني بالإجماع. ها تفضل.
احنا لما اشتقينا من الأسماء صفات، هذا جائز؟
ده بالإجماع، ومن قال غير ذلك فهو من المعتزلة. ده بتسأل عن كده، قواعد اللغة العربية. أي نعم، قواعد اللغة العربية، عندنا الفعل وعندنا اسم الفاعل وعندنا المصدر. يعني مثلا بنقول إيه؟ عظم، تعظيم النص، عظم مصدر، واخد بالك؟ ده اللي هو دايما المصادر هي أصل الكلمة، واخد بالك؟ أصل الكلمة، يبقى عظم مصدر، معظم معظم تعظيم، وعظم فعل مصدرها تعظيم، يبقى المصدر بيشتق منه كل شيء. وعايزين نفرق يا اخوانا بين امرين، بين الاشتقاق اللغوي والاشتقاق العقدي. فرق بين الامرين. الاشتقاق اللغوي، تفضل، كل اسماء ربنا عز وجل مشتقه من مصادره، واخد بالك؟ فاسمه سبحانه وتعالى العليم مشتق من العلم، واخد بالك انت؟ ده اسمه اشتقاق لغوي، وهذا لا يخص الاشتقاق العقدي. معايا؟ يبقى الاشتقاق اللغوي ده موضوع غير الاشتقاق العقدي. العقدي لا يجوز. نعم. لا، احنا الاجماع. أي نعم، لا يجوز الاشتقاق من الصفات ولا من الأفعال للأسماء، والعكس يجوز بالإجماع. معايا يا أخوانا كده؟ أكمل؟ ماشي، تفضل قول اللي في نفسك أقولها يا أخوانا. أصبر على وزن أفعل اسم تفضيل، قالوا يشتق منه يدل على صيغة الاسمية. لا إله إلا الله، أنا قلت إيه دلوقتي؟ قلنا الأسماء لا تشتق منين؟ من الأفعال. ده أصبر أفعل تفضيل، ملوش دعوة ولا بالصفة ولا بالفعل خالص. هو معلش قلة اللغة العربية تعمل أكتر من كده. في فرق كبير بين الصفة وبين أسماء التفضيل. اسم التفضيل غير، واخد بالك؟ أصبر، أقوى، أفعل على كله، على كله، على وزن أفعل أو فعال أو مفعول أو فعيل، دي صيغة بيسموها صيغة مبالغة أو صيغة أفعل تفضيل، تدل على صيغة الاسمية، على قول من قال. ما هي مسألة زي بالضبط اللغة يا أخوانا، في مدرستين في اللغة، اللي هو مدرسة الكوفة ومدرسة إيه؟ البصريين. مدارس في اللغة زي مدارس في الفقه، منهم من قال هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا القول، إن لو جاء الوصف على صيغة أفعل تفضيل يدل على الإسمية، ومن هنا قالوا أن من أسمائه الصبور سبحانه وتعالى. نعم. طب احنا في انتهينا الاول من مسألة الاسماء والكلام ده كان في الحديث اللي فات، صح؟ اين كنت بعد ان فرغنا من الحديث؟ ماشي، فضل يا اخي.
الصفات التي تشتق من الاسماء، فالمعنى ذلك الصفة المشتقة من الاسم افضل من الصفة التي تشتق من الاسم.
من قال الكلام ده؟ احنا بنقول مجيء الصفات في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه. معايا؟ ها؟ بس الصفة تفضل نعم، ولكن ليس مصدر التفضيل أنها جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، لا، يأتي النص الشرعي على أنها مفضلة تمام، كتفضيل آيات القرآن بعضها على بعض مع آخر فضل. يعني ما أقولش هذه الصفة أفضل من هذه، ليه؟ لأن الصفة الفاضلة جاءت في القرآن والمفضولة جاءت في السنة، ما أقولش الكلام ده، لا لا لا، احنا بنقول مجيء الصفات في القرآن، كيف جاءت في القرآن والسنة على ثلاثة ايه أوله الذي ذكرناه. تفضل. مجيء الاسماء في القرآن والسنة بصيغة الاسمية، بصيغة الاسمية وعلامات الاسمية معروفة عند في لغة العرب كما قال ابن مالك في ألفيته. معي آخر فضل. أيضا الله يبارك فيكم، يشترط في الاسم لكي يكون اسما أن يأتي بنصه، بنصه يعني إبراهيم، بصيغة الاسمية المعروفة في لغة العرب، أن يكون الاسم متضمن للكمال، أن يكون الاسم متضمن للكمال، وأن يكون مطلقا وليس مقيدا. يعني بنقول مثلا إيه، عالم الغيب والشهادة، بعكس مثلا إيه، والله هو العليم الحكيم، يبقى هنا عليم مطلق، حكيم مطلق، لكن عالم الغيب والشهادة قيد بأنه يعلم الغيب وإيه والشهادة. طيب لما قيد بأنه يعلم الغيب وعالم الغيب والشهادة، هل بقي شيء؟ فبعض أهل العلم أطلق على الله اسم عالم، معي؟ يبقى لابد أن يكون يدل، جاء بصيغة الاسمية يدل على الكمال، عشان كده العلماء اتفقت كلمتهم إلا ابن حزم على أنه ليس من أسماء الله الدهر، مع أن الحديث يؤذين ابن آدم يسبني يسب الدهر وأنا الدهر، ومع ذلك ليس من أسماء ربنا عز وجل الدهر باتفاق. ليه؟ لأنه ليس له معنى، ما يدلش على معنى. يبقى الاسم لابد أن يصار اسميا مطلقا يشتمل على المعنى الكامل لله عز وجل. معايا أخوانا كده؟ لا، يدل على المعنى الكامل، يدل، أما الظهر ما يدلش على معنى، معي؟ لا، الصواب ما يدلش على معنى خلاص. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال هذا الحديث لا يدل على اسم، اسم أسماء الله، لأن الله عز وجل وضح قال أنا الظهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فقال العثيمين فليس المقلب هو المقلب. معي يا أخوانا كده؟ نكمل كلامنا، أكمل يا مشايخ؟ ماشي. يقول ومن أعظم الفرية على الله أن يجعل له الصاحبة أو يجعل له الولد أو يجعل له الشريك في الربوبية أو في الألوهية، ومن فعل ذلك فقد سب الله أعظم ما سبه. ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك، لأن المشرك سب الله، فيبغض المشرك على أي حال كانت له في الدنيا ولو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن، فيبغض لما اشتمل على صدره واشتملت عليه روحه من مسبة الله عز وجل ومن بغضائه. والله عز وجل صبور يسمع أذى العباد ويسمع شتمهم وسبهم لهم، وهو عز وجل صابر عليهم كما قال عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا، ده محل الشهد على الصبر، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إثبات صفة الحب لله عز وجل. وله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببهم، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. المعني هنا بمسألة يوضع له القبول في الأرض أي يقبله أهل الطاعة، أصحاب، سيأتي الكلام سنة يحفظ الشيخ تكلم عنها، يحبه أهل الطاعة. أنا أقصد بذلك إيه؟ إن كنت مستقيما على الشريعة وعلى المنهج ومن حولك من حيك أو من مجتمعك يبغضونك، فلا يهزن هذا في شعرك، في رأسك شعرة، ولا في لحيتك معشر شعرة، لأن هؤلاء القوم كلهم لن يؤثروا فيك أمام الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من بعض الناس يبدأ يتأثر ويبدأ يعمل حساب لمن حوله من القوم. لا يا أخوانا أبدا، بالعكس. لذلك لو نظرت إلى تاريخ سلفنا الصالح والأئمة الأكابر تجد أنهم في مرحلة من مراحل حياتهم ك كان أهل الأرض يبغضونهم إلا النذر اليسير. ولعلكم تذكرون محنة الإمام أحمد ومحنة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك كانوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. فإياك ثم إياك أن يحق في صدرك أن بعض الناس أو كثير من الناس يبغضونك، ينظرون إليك بشمئزاز. لا تنشغل بذلك أبدا ولا يهزك، بل اصبر على ما أنت عليه حتى تلقى الله. يقول: هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لأن المؤلف ذكر في أول هذا الكتاب الإيمان بالله وصفات الربوبية والألوهية، وهنا يذكر أحاديث الأسماء والصفات، فذكر هذا الحديث الذي فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ومحبة الله لعبده صفة اختيارية، وهي عند أهل السنة والجماعة متعلقة بالحال، انتبه، وليس متعلقة بالمآل. واضحة؟ يعني بالحال، الحال التي عليها الشخص إن كان موافقا للكتاب والسنة يحبه الله، وليس معنى ذلك أن الله أحبه في حاله لما كان مستقيما أن يستمر وصف الحب لله له ولو تغير وتبدل. لا، واضحة ولا مش واضحة؟ دي معي يا أخوان، أدي معنى كلمة متعلقة بالحال وليس بالمآل، وده خلاف كلام أهل البدعة لما قالوا إن الرضا والغضب صفة قديمة لله لا تتغير ولا تبدل. طب يلزم من كلامكم يا معشر البل أن الله سبحانه وتعالى كان يغضب على أقوام حال كفرهم، فلما آمنوا وأسلموا استمر غضبه عليه، وهذا بعيد كل البعد عن الصواب. يقول: وليست متعلقة بالمآل. فأهل السنة في صفة المحبة وصفة الرضا وأشبه ذلك يعلقونها بالحال، فالله عز وجل يحب من كان على الإيمان ولو كان سيؤول أمره إلى غيره، لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله فاستحق على ذلك المحبة، ومحبة الله في حالها مقتضية آثارها على العبد. والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة، فيقولون إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره. يعني مثلا يعني لما كان الصحابة قبل إسلامهم وفي شدة عداوتهم للإسلام قبل أن يسعدهم الله ويشرح صدرهم للإسلام كان ربنا بيحبهم، هذا ما يقوله عاقل أبدا، وده كلام المعتزلة وكلام أهل البدعة. يقول: فيقولون إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره. فعمر رضي الله عنه في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبا لله، وفي حال إيمانه محبوبا لله، لأنه سبحانه وتعالى علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه. وقولهم هذا مبني على نفيهم للصفات الاختيارية التي تقوم بالرب عز وجل بمشيئته واختياره لانتفاء تنزيه الله عندهم مع القول بتجدد الصفات، أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله عز وجل. فإثبات صفة المحبة لله على ما يليق به حق كما نطقت بذلك النصوص، والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته، ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى، وذلك متعلق بالحال ليس متعلقا بالمآل كما عند أهل السنة والجماعة. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن العبد في حال إيمانه، ويحب العبد في حال إيمانه، ويغضب عليه ضمير عائد على مين؟ على في حال كفره قبل إيمانه، ويبغضه ولا يحبه في حال كفره قبل إيمانه ولو ارتد بعد إيمانه، فيجتمع في حقه أنه أحبه الله في حال وأبغضه في حال. حتى المؤمن الواحد يحبه الله عز وجل إذا أحسن العمل ويبغضه إذا أساء العمل. فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. اكتب عندك: ويجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وشعب من شعب الكفر. لا أصل الكفر، نعم، ودي مهمة جدا ومن جملة الفارق بين أهل السنة وبين المبتدعة، إن ممكن العبد يكون فيه أصل الإيمان ومعه شعبة من شعب الكفر أو النفاق، ولكن المعني بالشعب هنا ليس أصل الكفر ولا أصل النفاق. ها واضح ولا وضح؟ يعني راجل مؤمن بس مع إيمانه ووصف الإيمان قائم به عنده شعبة من شعب النفاق بيكذب، لا أصل الإيمان لا أصل النفاق، وكذلك عنده شعبة من شعب الشرك يرائي بعمله وإن كان عنده أصل التوحيد. أما اللي هو مستحيل ولا يقع أبدا عند أهل الأرض أن يجتمع أصل الإيمان مع أصل النفاق، يستحيل، أو يجتمع أصل التوحيد مع أصل الشرك، يستحيل. وأخبرك يا أخي، يبقى إذا مسألة الاجتماع الإيمان والفسق أو الإيمان والنفاق أو الإيمان والشرك في قلب الرجل هذا وارد، وده من معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولكن لابد أن نفرق بين ما الذي يجتمع من الأمرين أصل الإيمان مع شعبة من شعب الشرك أو النفاق أو إيه أو شعبة من شعب الفسق أو الظلم، أما الأصلين لا يجتمعان. نعم. ايوه زي بتوع الصليب الاحمر مغرقين البلد بفلوس، واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده إيه؟ كملت هذه القاعده ايه يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يلزم من وجود شعبه من شعب الكفر في قلب العبد ان يكون كافرا، كذلك لا يلزم من وجود شعبه من شعب الايمان في قلب العبد ان يكون مؤمنا. واضحه؟ زي بالظبط كده، لا يلزم من قيام صفه من صفه الطبيب في السمكري أن يكون طبيبا، يعني سمكري بيسمكر هو والصنعية بتوعه، فقطع أصبع أحده أصبع أحده وخبلق، فقام السمكري للوسطى الكبير وخيطه وحط له مرهم وعمل له طبيب ما يعرفش يعمله، هل ممكن نقول له أنت طبيب؟ هو سمكري عاش ولا مات سمكري؟ وخبلك أنت زي، وليس هذا ما بالتنقيص، ولكن إيه كون انه قامت به صفه من صفه الطب لازم ان يكون ايه طبيب، واخد بالك؟ هو ده كلام اهل السنه والجماعه. البدعه قالوا غير ذلك، قالوا بمجرد ان تقوم فيه صفه من صفه الشرك يبقى مشرك، واخد بالك؟ يبقى فرق بين اجتماع اصل الايمان واصل الشرك، اصل التوحيد واصل النفاق او اصل الايه. نعم. ولا يلزم من قيام تبتني من أول كده.
ويجتمع في قلب من أصل الإيمان وشعبة من شعب
الكفر، لا أصل الكفر. في كتاب لابن القيم اسمه الصلاة وحكم تاركها خير من تكلم في هذه المسألة بتفصيل، كل من تكلم في تفصيل الإيمان على ابن القيم في هذا الكتاب الصلاة وحكم تاركها، ولكن حاول جاهدا الله يعينك تأتي بالنسخة المحققة بإشراف الشيخ المبارك رحمة الله عليه بكر بن عبد الله أبو زيد، لأن ده مجلد كبير، أما الكتاب بيباع في السوق مجلد صغير، طبعا فيه تصحيفات وفيه أخطاء. يبقى لا ويكون في الرجل شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الإيه، كتبت عندك عشان أملك الباقي.
ولا يجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر،
لا ويجتمع، مش ولا يجتمع،
ويجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان
لا أصل الكفر أيضا، ويجتمع في قلب المؤمن أصل التوحيد وصورة من صور الشرك لا أصل الشرك. اكتب عندك: ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر في الرجل أن يكون كافرا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر في الرجل أن يكون كافرا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان في الرجل أن يكون مؤمنا. نعم. لا أي شعبة، أي شعبة لا يلزم أن يكون كافرا، بل لعله شعبة من شعب الكفر الأصغر وعنده أصل الإيمان، يعني مش مجرد ظهور شعبة نحكم على الرجل. وعشان كده خطأ أهل السنة المبتدعة لما جعلوا الكفر واحد، وده الإشكال أيضا عند أهل السنة بينهم وبين أهل البدع. أهل البدع قالوا أن الكفر واحد والشرك واحد، وبناء على ذلك قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر أكبر، وده من الضلال البين، بل الكفر نوعان، والشرك نوعان، والنفاق نوعان، والظلم نوعان، والفسق نوعان، ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة. معايا مشايخ؟ نكمل. يقول فالمبتدع يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة، فيقولون إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره. فعمر رضي الله عنه في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبا لله، وفي حال إيمانه محبوبا لله، لأنه علم الله، لأنه سبحانه وتعالى علم أنه سيموت على الإيمان، فأحبه من حين خرج من بطن أمه. وقولهم هذا مبني على نفيه من الصفات الاختيارية التي تقوم بالرب بمشيئته واختياره لانتفاء تنزيه الله عندهم مع القول بتجدد الصفات أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله، فإثبات صفة المحبة لله على ما يليق به عز وجل حق كما نطقت بذلك النصوص. والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته، ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى، وذلك متعلق بالحال ليس متعلقا بالمآل. كما عند أهل السنة والجماعة فهو سبحانه وتعالى يرضى عن العبد في حال إيمانه، ويحب العبد في حال إيمانه، ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه، ويبغضه ولا يحبه في حال كفره قبل إيمانه أو لو ارتد بعد إيمانه، فيجتمع في حقه أنه أحبه الله في حال وأبغضه في الحال. حتى المؤمن الواحد يحبه الله إذا أحسن العمل ويبغضه إذا أساء العمل. فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. يعني إيه؟ لا يقال عنه مؤمن بقصد الإيمان المطلق، ولكن يقال عنه مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى ثبوت الفسق له بالكبيرة نفى عنه وصف الإيمان المطلق، أما ثبت له مطلق الإيمان اللي هو الإسلام. ها وضحت؟ ثاني، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان. صح، لم تؤمنوا، مظبوط كده، وأثبت لهم الإيه بقوله إيه قولوا إيه أسلموا. يبقى بديهيات العقول كده، المنفي هو المثبت ولا المنفي غير المثبت يا شيخ أحمد؟ يا أخوي براحتك الله يكرمك. تاني، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، نفى عنهم الإيه الإيمان، ثم أثبت لهم الإسلام ولكن قولوا أسلمنا. يبقى أثبت لهم شيء ونفى عنهم شيء. السؤال، هل المثبت غير المنفي ولا المنفي هو المثبت؟ ها أحسنت، غير. يبقى لازم لما نفع عنهم الإيمان لازم نعرف إيه الإيمان المنفي، وأثبت لهم الإسلام لابد أن نعرف إيه هو الإسلام المثبت. الجواب، ما نفاه عنهم هو الإيمان المطلق. ضابطه يا محمد، أكرمك الله، الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات. رجل كمل، ده اللي منفع عنه. وأثبت لهم الإسلام، ما المعني بالإسلام هنا؟ مطلق الإيمان، مطلق الإيمان اللي هو أتى بأركان الإيمان الستة وقصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. وضحت؟ ماشي. يقول إيمانا يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. طب المعتقد عند أهل السنة والجماعة، هذا الرجل الذي مؤمن بأصل الإيمان وارتكب كثيرا من الكبائر ومات ولم يتب منها، حكمه في الآخرة؟
المشيئة.
يعني إيه؟ مش فاهم.
يعني إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له ابتداء، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لا يخلف النار.
وإن إيه؟
وإن عذبه لا يخلف
النار. أحسنت، لأنه مات على أصل إيه؟ التوحيد، أكرمك الله. وهذا عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام والبدع الذين يقولون إن المحبة واحدة، حتى المؤمن في حال كفره قبل الإيمان محبوب، وإذا آمن وقارف كبيرة فهو في حال مقارفته للكبيرة محبوب، إلى آخر ذلك مما لا يليق أن ينسب أو يضاف إلى الرب عز وجل. فالمحبة صفة اختيارية، ولأنها صفة اختيارية، إيه معنى صفة اختيارية يا مشايخ؟ متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. ولأنها صفة اختيارية قال هنا إذا أحب الله تعالى العبد أي أنه يكون قبل ذلك لم يحبه، فإذا أحبه قال إن الله تعالى يحب فلانا فأحببهم، وهذا يدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا الفضل. فمنهم من يحبه الله وينادي في السماء جبريل أن أحبه، ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، فهذا يدل على أن المحبة متفاضلة، وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيئته عز وجل وقدرته، وأنه يحب في حال دون حال. كل هذا واضح من قوله إذا أحب الله تعالى، قوله ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يقبله أهل الإيمان ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولونه، مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم، فأهل الإيمان يحبونهم، ومثل سادات التابعين، ومثل الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك، فهؤلاء اجتمعت الأمة على حبهم. فمن يحبه الله يضع له القبول، فتقبل محبته وموالاته، وهذه مرتبة عظيمة لمن تحصل له. يبقى بناء على ذلك لا يزعجك أن تسمع سفيه يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يطعن في البخاري، أو يطعن في الشافعي، أو في أحمد، أو يطعن في محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء قوم سفهاء أنجاس، نسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض منهم. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر ونصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.